الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب التوحيد. تفضل شيخ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
أحسنت. الكلام حول الباب هذا بإذن الله عز وجل سيكون على نحو ما سبق. أولا، موضوع الباب بيان حكم التبرك الممنوع. ثانيا، هذا الباب يدخل تحت قاعدتين ثنتين بحسب نوع التبرك. وسيأتي الكلام على أنواع التبرك، وهنا الموضع هذا يقتضي بيان كون هذا الباب يندرج تحت قاعدتين ثنتين. القاعدة الأولى: من جعل سببا لم تثبت سببيته شرعا ولا كونا فقد وقع في الشرك على تفصيل في نوع الشرك. فمن تبرك بشيء طلبا للشفاء وغير ذلك ولم تثبت بركته في الشرع ولا في التجربة الظاهرة المباشرة، فإنه يكون قد وقع في الشرك على تفصيل في نوع الشرك. هذه القاعدة الأولى التي يندرج تحتها هذا الباب في بعض صوره. القاعدة الثانية: ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. فإذا تبرك متبرك بشيء فصرف له العبادة تقربا لله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، كأن يعتقد في قبر البركة فيصرف له العبادة من دون الله عز وجل تقربا لله سبحانه وتعالى فيكون قد وقع في الشرك الأكبر. إذن هذا الباب يندرج تحت قاعدتين ثنتين بحسب نوع التبرك. ثالثا، شرح الترجمة. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر، أي فقد وقع في الشرك. فالشيخ ذكر فعل الشرط ولم يذكر جواب الشرط. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما جواب الشرط فقد وقع في الشرك. وقوله تبرك تحته مهمات. قوله تبرك في الباب تحته مهمات: تبرك الفعل والمصدر التبرك، أولا تبرك هو الفعل مصدره التبرك، والتبرك طلب البركة، والبركة في اللغة كثرة الخير وثبوته. البركة في اللغة كثرة الخير وثبوته، فمن تبرك بشيء فهو يطلب الخير الكثير الثابت. ثانيا ذكرت مهمات تحت قوله تبرك. أولا تبرك فعل مصدره التبرك. ثانيا النصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة إنما تكون من الله عز وجل. قال الله عز وجل وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال سبحانه وجعلني مباركا. فالذي يبارك في الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعرف خطأ قول من يقول بارك علينا أو أبارك لك أو غير ذلك من الألفاظ، إذ البركة إنما تكون من الله سبحانه وتعالى. طيب ذكرت أولا وثانيا. ثالثا التبرك نوعان. الأول التبرك المشروع وهو أنواع. الثاني التبرك الممنوع وهو أنواع. وأبدأ بذكر أنواع التبرك المشروع. النوع الأول التبرك بالأعمال الصالحة، فكل من يعمل عملا صالحا فهو يتبرك بهذا العمل، أي يطلب بهذا العمل خيرا من الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. كل الأعمال الصالحة من يباشرها فإنما يباشرها متبركا، أي طالبا بركة العمل الصالح، وبركة العمل الصالح ثوابه. ثانيا التبرك بالزمان الفاضل، فالله سبحانه وتعالى جعل أزمنة للأعمال تعظم فيها أجورها أو لها فضل يرد ذكره في النصوص. من ذلكم مثلا التبرك برمضان، من ذلكم مثلا التبرك بالعشر من ذي الحجة، من ذلكم مثلا، يكفي هذا. فالتبرك بالأزمنة الفاضلة يكون بإيقاع الأعمال الصالحة فيها، واضح أيها المكرمون، على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا التبرك بالأماكن المباركة، فالله عز وجل جعل لبعض الأماكن، الله عز وجل جعل لبعض الأماكن خصائص، فجعل لبعض الأماكن أنواعا من الطاعات، أنواعا من الطاعات تفعل فيها. فالتبرك بهذه الأماكن المباركة يكون بفعل هذه الطاعات فيها، مثل المسجد الحرام، وهذا واضح فلا يحتاج إلى مزيد بسط. النوع الرابع التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبآثاره بعد مماته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة، ذاته مباركة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. هذا طلبا لبركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فيتبركون بذاته ويتبركون بآثاره. ومن التبرك بآثاره أن امرأة صنعت له بردة فرآها بعض أصحابه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة أكسنيها يا رسول الله، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البردة، فأنكر عليه بعضهم فقال ما طلبتها إلا وأنا أريدها أن تكون كفني، فكانت كفنة. فهذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبما يمس جسده من ثيابه. إذن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالتبرك بذاته ويكون بالتبرك بأفعاله، ولكن المراد هنا كون ذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركة وآثاره مباركة، فيتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره. وهنا تنبيه ما يقال إنه أثر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال إنه أثر للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدل الدليل على ذلك. وأما كون أحدهم يزعم بأن هذا من آثاره دون أن يدل دليل على ذلك فلا تقبل الدعوة. فمن هنا نعرف أن كثيرا مما ينسب اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح التبرك به. لماذا؟ لأنه لم يثبت أنه له بدليل صحيح معتمد. وصلنا إلى كم؟ الخامس الآن؟ نعم. خامسا التبرك بالصالحين سوى الأنبياء. التبرك بالصالحين سوى الأنبياء، من أهل العلم من قاس الصالحين على الأنبياء فجعلوا بركتهم فأثبتوا البركة في ذواتهم وجعلوا لهم ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من التبرك بذاته وبآثاره، قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم بجامع الصلاح. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من الصلاح الغاية العظيمة المبلغ الكبير، فالصالحون أيضا يقاسون عليه بجامع الصلاح، فيقال هذا القياس غير صحيح لأنه مقابل بالسنة التركية ومقابل بترك الصحابة، لأنه مقابل بترك الصحابة. فالصحابة ما تبرك بعضهم ببعض وما قاسوا غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي، فنعرف أن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن التبرك بالصالحين ليس كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس تبركا بذواتهم وبآثارهم، وإنما هو تبرك باتباعهم على ما يصدر منهم من عمل صالح وقول مشروع. الأمر السادس أليس كذلكم؟ التبرك بالمطعومات والمشروبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة مباركة، وقال صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها مباركة وإنها طعام طعم. والتبرك بهذه يكون بأكلها وباستعمالها على وجه تتحقق فيه بركتها، واضح؟ هذه أنواع التبرك. بعد هذه الأنواع نقول شيء: التبرك بكل شيء يكون بحسب ما جاء الشرع به، واضح؟ إذن هذه الأنواع كلها في التبرك. كل تبرك الصورة التي تحقق فيها التبرك به ترجع فيها إلى ما جاء في الشرع، واضح؟ فالتبرك بالأعمال التبرك بالأعمال الصالحة بفعلها مخلصا لله عز وجل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بالأزمنة الفاضلة بفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، التبرك بالأماكن الفاضلة بفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما كان الصحابة يتبركون به. فكل تبرك من هذا من هذه الأنواع طريقة التبرك به يرجع فيها إلى النصوص الشرعية. التبرك الممنوع أنواع: التبرك ألف، التبرك بما فيه بركة على غير الوجه المشروع. التبرك الممنوع أنواع: النوع الأول التبرك بما فيه بركة على غير الوجه المشروع، شيء تثبت بركته فتتبرك به على غير الوجه المشروع. فالأزمنة الأمكن الأماكن الفاضلة يتبركون بها بالتمسح بها، فهذا تبرك على غير الوجه المشروع، وهكذا. وعلى هذا فقس. طيب، الصورة الثانية التبرك بما لم يجعل الله تعالى فيه بركة. إذن التبرك الممنوع إما أن يكون تبركا فيما جعل الله فيه بركة ولكن على غير الوجه المشروع، وإما أن يكون تبركا فيما لم يجعل الله عز وجل فيه بركة أصلا. طيب، النقاط اللي قلنا نحن مهمات تحت إيش قوله التبرك، كم ذكرنا؟ دعونا من أنواع التبرك غير المشروع وأنواع التبرك المشروع، دعونا من هذا. المهمات تحت قولنا تبرك كم ذكرنا؟ رابع المهمات حكم التبرك الممنوع. حكم التبرك الممنوع بحسب نوع التبرك، قد يكون شركا أكبر كأن يتبرك بصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن الله يحب أن تصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يطلب الخير الكثير بصرفها للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، يطلب الخير من الله بصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تبرك ماذا؟ ممنوع، وهو من الشرك الأكبر، وقد يكون شركا أصغر. إذن التبرك الممنوع إما يكون شركا أكبر بحسب نوع التبرك، وإما يكون شركا أصغر، كالذي مثلا يتمسح بالكعبة طلبا للشفاء، هذا جعل الكعبة التمسح سببا كونيا والله لم يجعله سببا، فلم تثبت سببيته لا شرعا ولا كونا، فقد وقع في الشرك الأصغر إن كان يظن أن الكعبة التمسح بها سبب للشفاء شرك، والله جعلها سببا شرك أصغر، إن كان يظن أنها سبب للشفاء بنفسها فهي شرك أكبر. وقد يكون بدعة، توافقون؟ يكون التبرك الممنوع بدعة. مثاله
غير الأماكن، في غير الأماكن الواردة.
شلون يعني؟ نبي شيء واضح. ما الذي يريد به إلى الآن؟ ممتاز. البدعة في العبادات، واضح؟ فالذي يتبرك بشيء لا تقربا وإنما يظنه سببا للشفاء هذا لم يدخل في الابتداع، وإنما دخل في الشرك الأصغر أو الأكبر كما ذكرت أنت. أما الذي يجعل عبادة لم يجعلها الله عز وجل ويتبرك، كل من يجعل عبادة هو يتبرك إيش بها، كل البدع من باب البركة، يطلبون فيها إيش الخير، من باب التبرك بالأعمال الصالحة التي لم يشرعها الله عز وجل ولم يشرعها رسوله. فرجل مثلا يزعم أن الدعاء عند القبر مستجاب، والله عز وجل يحبه، وأن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، فهذا وقع في البدعة. واضح؟ وقع في الشرك أم لم يقع في الشرك؟ هذه مسألة أخرى نتحدث حولها بعد الدرس، ذكروني فيها مهمة. طيب، رابعا، دلالة النصوص على مقصود الترجمة، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره. هذه المعبودات كانوا يصرفون إليها العبادات طلبا للقربة عند الله سبحانه وتعالى، أي طلبا لبركتها، فبين الله عز وجل بطلان التبرك بها، فكل ما كان مثلها له نفس الحكم. واضح هذا. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الصحابة رأوا المشركين يعكفون عنده سدرة وينطون بها أسلحتهم. الشرك الذي وقع به المشركون ما هو؟ نوعان من الشرك. الأول العكوف عندها تعظيما لها، هذا صرف عبادة لغير الله. واضح؟ فمن تقرب بالعكوف عند شجرة، عند قبر للمقبور أو للشجرة أو لغير ذلك، يكون قد وقع في الشرك الأكبر. واضح أيها المكرمة؟ لأنه صرف عبادة لغير الله. الأمر واضح جدا، لأن القاعدة أن ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. العكوف عبادة ثبت بالنصوص الشرعية، منها تطهير أمر الله عز وجل بتطهير بيته للعاكفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، فمن اعتكف عند شجرة متقربا لها، اعتكف عند قبر متقربا له يظن أن الله يحب هذا، فقد وقع في إيش؟ في الشرك الأكبر. واضح أيها المكرمون؟ إن اعتكف عند الشجرة تقربا لله لا للشجرة، لكن يظن أن هذا الموضع موضع يحب الله الاعتكاف فيه، إن اعتكف عند قبر تقربا لله لا لصاحب القبر، واضح؟ نقول ابتدع ولم يقع في الشرك الأكبر، ولم يقع في الشرك الأكبر، لأنه ما صرف عبادة لغير الله. فالآن هم فعلوا أمرين اثنين: أولا عظموا الشجرة بالعكوف عندها، الأمر الثاني أنهم ينوطون بها أسلحتهم. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مثل فعلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فهذا يدل على أن هذا النوع من التبرك نوع محرم. واضح أيها المكرمون؟ طيب، اقرأ الباب الذي يليه. أي إشكال عندك اكتب لا تفوت، وبعد الدرس بإذن الله عز وجل نناقشه. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
أولا موضوع الباب، موضوع الباب بيان كون الذبح لغير الله عز وجل شرك. ثانيا القاعدة التي يندرج تحت قاعدة ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، فالذبح ثبت كونه عبادة، فمن صرف الذبح لغير الله فقد أشرك. ثالثا شرح الترجمة، باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وأنه شرك بالله عز وجل. وتحت قوله الذبح مسائل، الأولى الذبح لله عز وجل عبادة بدليل قوله تعالى فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذبح الذي هو عبادة المراد به التقرب لله تعالى بإزهاق الروح وإراقة الدم على وجه مخصوص. الذبح الذي هو عبادة المراد به التقرب لله عز وجل بإراقة الدم وإزهاق الروح على وجه مخصوص، الوجه المخصوص الذي جاءت به الشريعة من التسمية وغير ذلك من الأحكام التي تذكر في الفقه. ثالثا من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. رابعا الذبح للضيف ليس من هذا الباب، لأن المقصود منه اللحم وإراقة الدم وإزهاق النفس جاء فيه تبعا لا قصد، جاء فيه تبعا لا قصد. فالذي يذبح للضيف هل هو يقصد التقرب بإراقة الدم وإزهاق النفس أم أنه يريد اللحم؟ يريد اللحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الذي ضحى قبل الوقت فقال له شاتك شات لحم، أي لم تقع قربة لله سبحانه وتعالى. إذن الذبح للضيف إزهاق النفس وإراقة الدم جاء فيه تبعا لا قصدا، إذ المقصود منه اللحم. وصلنا إلى رقم 5، خامسا أذكر 4 صور يظهر فيها حكم الذبح. الصورة الأولى أن يذبح بسم الله لله، الصورة الأولى أن يذبح بسم الله لله، فهذا هو التوحيد. الصورة الثانية أن يذبح بسم الله لغير الله، وهذا شرك في الربوبية أم الألوهية؟ أن يذبح بسم الله لغير الله شرك في الألوهية. الثالثة أن يذبح باسم غير الله لله، أن يذبح باسم غير الله لله هذا شرك في ماذا؟ هذا شرك في الربوبية، لأنك عندما تقول باسمي مثلا لو أنه قال باسم المسيح، الباء هذه للاستعانة، إذا قال بسم الله هذه الباء للاستعانة، واضح؟ فهو يستعين بغير الله، وهذا شرك في أي شيء؟ الربوبية. فيرى أن هذا يمده بالعون واضح أيها المكرمون؟ الرابعة، وهو طبعا يتضمن الشرك في الألوهية، لكن هو شرك في هو شرك في الربوبية. الرابعة أن يذبح بغير اسم الله لغير الله، هذا شرك ربوبية وشرك ألوهية، أن يذبح باسم غير الله لغير الله. أيهما أعظم، الإشراك بالربوبية أم بالألوهية؟ بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصورة أن الشرك بالاستعانة أضعف من الشرك بصرف العبادة لغير الله عز وجل. واضح أيها المكرمون؟ طيب، رابعا بيان دلالة النصوص على مقصود الترجمة. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، لا شريك له. فصلي لربك وانحر، أي الله عز وجل يأمر أن تكون أن تكون الصلاة له والنحر له. وهذا فيه أن النحر عبادة، وإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذا يستفاد من النصين. لعن الله من ذبح لغير الله، يفيد أن من يذبح لغير الله مطرود من رحمة الله عز وجل، ويفيد حرمة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صححه الألباني موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه. إذن الحديث موقوف، والشيخ هنا لم يذكر سلمان فقال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقد الألباني رحمه الله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب تصرفه هذا، إذ يوهم أنه من مسند طارق بن شهاب وهو من مسند من؟ سلمان الفارسي. وانتقد أيضا على الشيخ أنه رفعه وهو موقوف على سلمان. قال الألباني قلت وفي هذا العزو أمور، أولا قوله يرفعه خطأ واضح كما يتبين من تخريجنا هذا، وأيضا أخذ عليه أنه قال أخرجه أحمد، وهذا يوهم أنه قد أخرجه في المسند وأحمد لم يخرجه في المسند، لأن إطلاق العزو لأحمد يفيد أنه في المسند وهو قد أخرجه في الزهد. يقول الألباني ثانيا إطلاق العزو لأحمد فيه نظر، لأنه يوهم بإطلاقه أنه في مسنده وليس فيه. طيب، قال رحمه الله ثالثا لم يتعد في إسناده طارق ابن شهاب فأوهم أنه من مسنده، وإنما هو من روايته عن سلمان موقوفا كما رأيت عند مخرجيه ومن جميع طرقه. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بسند الحديث وبمن أخرجه. أما دلالته، فدلالته أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سلمان الفارسي قال فدخل النار، فدخل النار، قال ليس عندي شيء أقرب، قال أقرب ولو ذبابة، فقرب ذبابا فدخل النار. هذا الشاهد منه، فهذا يدل على أنه مسلم بدليل فدخل النار، أي يفيد أنه دخل النار بتقريبه للذباب. واضح أيها المكرمون؟ واضح. يشكل عليه شيء وهو أنه مكره، أنه ماذا؟ هو ماذا قال؟ قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، قال فضربوا عنقه فدخل الجنة. نعم، فالآن الذي دخل النار أولا، الذي دخل النار أولا يشكل عليه بأنه ماذا؟
مكره.
بأنه مكره، لأنه لا يجوزه أحدهم إلا أن يقرب شيئا، بضليل لما امتنع الآخر ضربوا إيش؟ ضربوا عنقه. فقالوا هذا في شرع من قبلنا، أي شرع من قبلنا كان لا يعذر الإنسان فيه بفعل الشرك الأكبر. هذا جواب. وبعضهم يقول هو متهاون أصلا ولا يعني ولم يمتنع، لذلك قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، قرب إيش؟ ذبابة، أي كأنه متهاون ولا يمتنع من تقريب شيء لغير الله عز وجل. ومنهم من قال هذا يفيد أن العذر بالجهل، أن العذر بالإكراه لا يكون في الأفعال وإنما يكون في الأقوال، وهذا غير صحيح. فالعذر بالإكراه في الشرك يكون بالأفعال ويكون بالأقوال. طيب، وهذه المسألة إن أحببت أن نفصل فيها بعد الدرس فصلنا، فاضبطوها. طيب اقرأ شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
أولا، موضوع الباب النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ثانيا، القاعدة التي يندرج تحتها، يندرج تحت قاعدة سد الذرائع. السد أيها المكرمون هو الحاجز بين الشيئين، والذريعة مفرد الذرائع بمعنى الوسيلة، السبب إلى الشيء. فالذريعة السبب إلى الشيء، فكل سبب إلى الشيء يعد في اللغة ذريعة. واضح أيها المكرمون؟ هذا في الذريعة، هذا في اللغة. يقول ابن تيمية: والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. هذا كلام نفيس من إمام محقق. إذن الذريعة في اللغة كل ما أفضى إلى شيء يسمى ذريعة، أما في عرف الفقهاء فالذريعة ما أفضى إلى محرم، وهو إن تجرد من هذا الإفضاء لا يكون محرما ولا يكون مكروها، وإنما يكون مباحا أو يكون طاعة. واضح أيها المكرمون؟ يقول: والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. مثل ما في هذا الباب، فالسائل يسأل يريد أن يفي بنذره، فالنذر الإفاء بالنذر مطلوب وواجب في بعض صور النذر، لكن لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نذر أن ينحر في ذلك المكان إلا لغرض معين غير مشروع، سأله واستفصل منه: أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فدل هذا على أنه لو كان فيها عيد من أعيادهم أو كان فيها وثن يعبد لما صح أن يفي بنذره في ذلكم المكان. الإفاء بالنذر محبوب، لكن لما كان ذريعة إلى أمر غير مشروع، واضح، سد الباب ومنع من هذا الفعل سدا للذريعة. واضح أيها المكرمون؟ إذن هذا الباب يندرج تحت سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع نص عليها الشيخ، الشيخ اضبطوا هذا يا شيخ، الكتاب هذا جاري على قواعد، الكتاب هذا جار على قواعد، والشيخ يذكر القواعد في المسائل. ففي مسائل بعض الكتب أشار الشيخ رحمه الله إلى هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. وسيأتي معنا في هذا الدرس أنه سيذكر قاعدة من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. لذلك أقول لكم عدم فهم القواعد وقراءة هذا الكتاب تعني عدم ضبط هذا الكتاب. طيب، من الأمثلة المشهورة لقاعدة سد الذرائع: لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين أمر مطلوب ومشروع، ولكن سد حتى لا يكون سبهم ذريعة لأن يسب الله سبحانه وتعالى. ثالثا، شرح الترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المصنف لما ذكر أن الذبح لغير الله عز وجل لا يجوز وأنه شرك، بين أن الشريعة سدت السبل المفضية إلى ذلك. واضح؟ ومن ذلكم هذا، أن الرجل نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في بوانة صنم يعبد، سدا للإشراك بغير الله عز وجل في الذبح لغيره. واضح هذا أيها المكرمون؟ وهذا من حسن تصرف الشيخ كما بين غير واحد من الشراح. رابعا، دلالة النصوص لا تقوم فيه أبدا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه الله عز وجل عن أن يصلي في مسجد ضرار. لماذا؟ لأنه اتخذ محادة لله عز وجل. فلما كان هذا المكان مكانا قد اتخذ لمحادة الله، نهاه الله عز وجل عن أن يتقرب به لله عز وجل. فهكذا المكان الذي يتقرب به لغير الله عز وجل بالذبح لا يذبح فيه لله سبحانه وتعالى. وعن ثابت بن الضحاك بينا شرحنا هذا الحديث فلا حاجة لي، وبينا وجه المناسبة. طيب، اقرأ الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
أولا، موضوع الباب موضوعه يتعلق بحكم النذر لغير الله عز وجل. ثانيا، شرح الترجمة: قوله من الشرك أي الأكبر. قوله النذر تحته مسائل: المسألة الأولى، النذر التزام لله، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله مبينا لمعنى النذر. النذر التزام لله، فيلتزم الإنسان فعل طاعة من الطاعات لله عز وجل. فيقول مثلا: لله علي أن أطعم 10 مساكين أو غير ذلك. ثانيا، لا يشترط في الالتزام أن يتلفظ بكلمة النذر، وهذا يبحث في الفقه، ولكن أحببت أن أنبه عليه. فالنذر يعقد إن التزم شيئا لله عز وجل ولو لم يقل نذرت. ثالثا، الفرق بين النذر والحلف: النذر التزام لله، اليمين التزام بالله. بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المعروف بالعقود، فالنذر التزام لله، أنت تلتزم شيئا لله. أما اليمين أنت تلتزم شيئا بالله، أي باسم من أسمائه أو وصف من أوصافه، وثم غير ذلك من الفروق. رابعا وهذا مهم، النذر له جهتان. الجهة الأولى جهة عقده، وهذه الجهة مشروعة محبوبة، دل على ذلكم قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هل المراد هنا العلم المطلق أو العلم الخاص؟ العلم الخاص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله يعرفك في الرخاء وفي الشدة، فالمراد هنا معرفة خاصة، فهذا يفيد حب الله سبحانه وتعالى للنذر. إذن جهة عقد النذر جهة محبوبة عند الله. الجهة الثانية جهة الوفاء بالنذر، وهذه أيضا جهة محبوبة مطلوبة. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآن هذا الأمر الرابع، أليس كذلكم؟ الرابع. الخامس: فالنذر محبوب من جهة عقده ومن جهة الوفاء به، فالنذر عبادة، وإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. واضح أيها المكرمون؟ عرفنا كيف نقرر بأن صرف النذر لغير الله شرك؟ عرفنا كيف نقرر؟ تثبت أنه عبادة، أثبتنا أنه عبادة من جهة عقده ومن جهة الوفاء به، فصرفه لغير الله شرك. أنا قلت لكم هذا الكتاب مبني على قواعد، أليس كذلكم؟ وسأبين هذا الآن. النقطة الخامسة، الخامسة أم السادسة؟ السادسة. النذر نوعان، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. النذر نوعان: نذر مطلق، كأن يقول لله علي أن أصوم. النوع الثاني نذر مقيد، وهو الذي لا يستخرج إلا من البخيل، وهو نذر المجازاة، كأن يقول: اللهم إن رزقتني ولدا فسأتصدق فسأصوم. واضح؟ النذر المطلق نذر محبوب مشروع، لم يدل دليل على أنه مكروه ولا محرم. النذر المقيد هو الذي جاء ذمه، إنما يستخرج به من البخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن النذر المطلق مشروع محبوب لله سبحانه وتعالى. النذر المقيد هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين أنه لا يأتي بخير. الأمر الذي يليه سادسا سابعا: كون النذر المقيد مكروها لا يخرجه عن كونه عبادة. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة بمعنى المتعبد به، بمعنى المتعبد به. المتعبد به هو يشمله ما قال ابن تيمية: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. فالمتعبد به يحبه الله ويرضاه من سواء كان قولا أو عملا. فكون النذر المقيد مكروها لا يعني أن صرفه لغير الله ليس شركا. لماذا؟ لأن الكراهة ترجع لوصفه ولا ترجع لأصله. واضح أيها المكرمون؟ فهو من حيث الأصل نذر، والنذر محبوب، ولكنه صاحبه وصف كره لي لأجله. أضبطوا هذا الذي ذكرته لكم. ثالثا، ومن كان عنده إشكال أو سؤال فليسأل بعد الدرس. ثالثا، القاعدة التي يندرج تحتها الباب. الباب يندرج تحت قاعدة ما ثبت كونه عبادة، فصرفه لغير الله شرك، والنذر لا يكون إلا عبادة. قلت لكم العبادات نوعان: عبادة تأتي عبادة، وغير عبادة. أما النذر لا يكون إلا عبادة. لاحظوا الشيخ ماذا قال في المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. فالشيخ استدل على كونه شرك بنفس الطريقة الذي بينته لكم: إثبات كونه عبادة. إذا أثبتت كونه عبادة تقول بأن صرفه لغير الله شرك. وهذا دل يعني يبين لكم أن الشيخ يذكر القواعد في كتابه، هذا ذكره في المسألة الثانية. أخطأ بعض العلماء فوصف الشرك النذر بالشرك الأصغر، والنذر لا يكون شركا أصغر، النذر لغير الله شرك أكبر. لماذا؟ لأنه ما يكون إلا عبادة، ما يأتي إلا عبادة، فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. ممن أخطأ في هذا؟ ابن رجب رحمه الله، حيث قال في تفسير سورة الإخلاص: وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة والخلود في النار، ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له. الحلف بغير الله يكون أصغر، أما النذر لغير الله ما يكون إلا إيش؟ ما يكون إلا أكبر. فانتبهوا لهذا. وبعض شراح التوحيد أيضا أخطأ هذا الخطأ، فجعل النذر يكون تارة شركا أصغر. رابعا، بيان دلالة النصوص على موضوع الترجمة. قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فيه الثناء على من أوفوا بالنذور، وهذا يدل على أن النذر عبادة، وإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم النذر، فيه محبة عقد النذر، فالنذر محبوب بالآية الأولى من جهة الوفاء به، وبالآية الثانية من جهة عقده. من نذر أن يطيع الله فليطع، فيه الأمر بالوفاء بالنذر. طيب، تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
أول موضوع الباب، الباب يتعلق موضوعه ببيان حكم الاستعاذة بغير الله. ثانيا، القاعدة التي يندرج الباب تحتها: ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك. ولكن الاستعاذة تأتي عبادة وتأتي غير عبادة بخلاف النذر، فلا يكون إلا عبادة. ثالثا، شرح الترجمة. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله أطلق المصنف ولم يفصل، وفي المسألة تفصيل. أطلق المصنف ولم يفصل وفي المسألة تفصيل. قوله: من الشرك الاستعاذة بغير الله، إن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله أطلق المصنف ولم يفصل وفي المسألة تفصيل. إنما يكون إنما تكون الاستعاذة بغير الله شركا إن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تحت قوله الاستعاذة مسائل: المسألة الأولى، في معنى الاستعاذة. الاستعاذة طلب العياذ، أي التحرز والتحصن، والعياذ يكون مما يخاف، فمن تحصن بغيره وطلب التحصن به مما يخافه فقد استعاذ به. وبذا يظهر أمر مهم، وهو أن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، فمن طلب أن يتحصن بغيره من ضر يخافه فإنه قد دعا وقد استعاذ به. وهنا تنبيه مهم، كل من طلب من غيره حفظه مما يخافه فقد استعاذ به، سواء طلب منه ذلك بلفظ العوذ وما تصرف منه أو لا، إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. كل من طلب من غيره الاستعاذة مما يخافه فقد استعاذ به، سواء طلب منه ذلك بلفظ العوذ وما تصرف منه أو بغيره، إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذا مهم جدا، هذا الذي يقوله الآن مهم جدا. أنا قلت لكم سابقا، إذا أردت أن تعرف أن هذا الشيء المعين عبادة من كل وجه أو يكون عبادة وغير عبادة، من سبل ذلك أن تنظر في النصوص. إن أطلقته النصوص على غير الله، إن أطلقته النصوص على غير الله، فتعرف أنه عبادة وغير عبادة. هذا من السبل. فبعض أهل العلم في الاستعاذة وفي الاستغاثة أخذ يبحث عن لفظ الاستعاذة والاستغاثة، هل أطلق على غير الله أم لم يطلق على غير الله. فنقول له ما تحتاج إلى هذا. هذا طيب، إن وجدت نصا فيه إطلاق الاستعاذة على غير الله، وهناك نصوص وسنتحدث، وفيه إطلاق الاستغاثة على غير الله، فهذا طيب. لكن إن لم تجد، إن وجدت نص يتحقق فيه معنى الاستعاذة، وإن لم يأتي التلفظ بالعوذ وما تصرف منه مطلقا على غير الله، فقد تحقق المعنى وتعرف أنه يرد على غير، يرد عبادة وغير عبادة. هذا مهم جدا. أنتم فهمتم كلامي؟ طيب، ومن أراد مزيد بسط نتكلم بإذن الله وسيتبين الآن. قلت أنا إيش مهمات تحت قوله الاستعاذة. ثانيا، بيان كون الاستعاذة بالله عبادة. الآن قلنا بأن الاستعاذة، ثانيا بيان كون الاستعاذة بالله عبادة، قلنا بأن الاستعاذة نوع من أنواع إيش الدعاء. إذن كل دليل يدل على أن الدعاء عبادة فإنه يدل على أن الاستعاذة عبادة، واضح؟ إذ الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. فقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يفيد أن الاستعاذة عبادة، لأن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. فالداعي يدعو الله عز وجل بأن ينجيه مما يخافه، واضح أيها المكرمون؟ إذن هذا النوع الأول من النصوص الدالة على أن الاستعاذة عبادة. النوع الثاني، النصوص المصرحة بلفظ الاستعاذة، مثل قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، قل أعوذ برب الفلق. هذه كلها تدل على أن الاستعاذة مأمور بها، وإذا كان مأمورا بها فهي عبادة. طيب، هذه نفوتها. حكم الاستعاذة بغير الله عز وجل، هذا الأمر الرابع. الثالث، الأمر الثالث، الاستعاذة بغير الله نوعان، الاستعاذة بغير الله نوعان. النوع الأول استعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شرك أكبر، هذه شرك أكبر، لأن فيها صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا واضح. فيها تسوية غير الله بالله فيما لا في أمر يختص به الله سبحانه وتعالى. طيب، ومن هنا استدل أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، على أن القرآن غير مخلوق. الآن هذا النوع الأول استعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيكون شركا أكبر. أقول من هنا استدل أهل العلم على أن قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يدل على أن القرآن غير مخلوق. كيف؟ من يبين وجه الاستدلال؟ تفضل.
والسعادة بكلام الله عز وجل، ولا يجوز استعاذة بمخلوق،
فإذا استعاذة لا يجوز الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه. اي طيب، وضح اكثر. انت قلت ما يجوز الاستعاذه بمخلوق. انا فاهم. أنا جميل، ممتاز. اذن هذه الاستعاذه لا يقدر عليها الا الله. اذن وجه استدلال اهل العلم بهذا علينا ان نفهمه، هم قالوا القران غير مخلوق لان الاستعاذه لا تكون الا بالله. اي استعاذه؟ الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والاستعاذة الواردة في هذا الحديث استعاذة لا يقدر عليها إلا الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من الذي يعيذك من شر كل ما خلق الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن هذا الحديث لا يفيد أن الاستعاذة بغير الله لا تجوز مطلقا، وإنما يفيد أن الاستعاذة بغير الله عز وجل أن الاستعاذة بغير وإنما يفيد أن الذي يستعاذ به من كل شر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. واستدلال أهل العلم يفيد أن الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون بمخلوق. واضح أيها المكرمون؟ أرجو أن يكون واضح. طيب، النوع هذا النوع الأول من الاستعاذة، وهو الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك. النوع الثاني استعاذة بغير الله فيما يقدر عليه المستعاذ به. طيب، الآن قلنا النصوص التي تدل على أن الاستعاذة عبادة نوعان، أليس كذلكم؟ النصوص التي تدل على أن الاستعادة عبادة نوعان، النصوص المفيدة بأن الدعاء عبادة تدل على أن الاستعادة عبادة، إذ الاستعادة نوع من أنواع الدعاء، والنصوص التي تدل على أن الاستعادة عبادة، واضح؟ الآن نقول النوع الثاني استعادة بغير الله فيما يقدر عليه المستعاذ. ما الذي يدل من النصوص على أن الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه المستعاذ به جائزة؟ ما الذي يدل عليه من النصوص؟ نوعان من النصوص، النصوص التي تجيز دعاء غير الله فيما يقدر عليه الغير، إذ جاءت النصوص في دعاء غير الله فيما يقدر عليه غير الله، واضح، تفيد أنها جائزة. فكذلكم الاستعاذة به تكون جائزة، إذ الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. هذا النوع الأول من النصوص. النوع الثاني النصوص المصرحة بالاستعاذة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه، واضح أيها المكرمون؟ طيب، النوع الأول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا يفيد جواز دعاء غير الله عز وجل. إذن يجوز الاستعاذة بغير الله عز وجل، إذ الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. تفيد هذه ماذا؟ أن الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه غير الله، فيما هو قابل لها، يكون غير شرك. واضح أيها المكرمون؟ طيب. أنا اختصرت بعض الأمور المهمة. أخير ما يتعلق بالاستعاذة، لا بد أن يكون المستعاذ به حاضرا حيا. قال ابن تيمية رحمه الله: سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين. طيب، رابعا: دلالة النصوص على مقصود الترجمة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله عز وجل ذم هذا التصرف، وهو تصرف هؤلاء الرجال، وأنهم يعوذون بهؤلاء الجن، فدل على أن هذا النوع من الاستعاذة نوع محرم. قال: وعن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الكلمات هنا هل المراد بها الكونية أم الشرعية؟
شرعية.
شيخ، شرعية كونية. كونية. من قال كذا؟ طيب، جبتم الأقوال كلها، هي الكونية. هذا الذي بيّنه ابن تيمية وبيّنه ابن القيم في مواضع، وكلامهم موجود، لأنه يستعيذ بشيء يريد منه أن يدفع الضر عنه. الكلمات الشرعية يتجاوزها الفاجر أم لا يتجاوزها؟ يتجاوزها. أما الكلمات الكونية هي التي لا يتجاوزها الفاجر، هي التي لا يتجاوزها الفاجر. طيب، اقرأ شيء.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
أولا، موضوع الباب حكم الاستغاثة بغير الله. ثانيا، القاعدة التي يندرج تحتها: ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، والاستغاثة تكون عبادة وغير عبادة، كالاستعاذة. والآن سنعيد نفس النقاط التي ذكرناها في الاستغاثة نعيدها هنا في الاستعاذة. ثالثا، شرح الترجمة: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أي الأكبر، وهذه أيضا يقال فيها ما قيل في ما سبق: متى تكون الاستغاثة شركا؟ إن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلكم الدعاء. قوله: أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص، إذ الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فعطفه وقال من باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. تحت قوله يستغيث وقفات، الوقفة الأولى في معنى الاستغاثة. قال ابن تيمية: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. وعليه فإن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وعليه فإن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، ولكنها دعاء خاص. طيب، تنبيه كالتنبيه الذي ذكرناه هناك عند الاستغاثة: كل من طلب من غيره رفع الشدة عنه فقد استغاث به، ولا يشترط أن يطلب رفع الشدة بلفظ الغوث، وما تصرف منه فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. واضح أيها المكرمون؟ واضح. إذن كل من طلب من غيره رفع شدة فقد استغاث به، سواء تلفظ بلفظ الغوث فقال الغوث الغوث وما تصرف منه، أم لم يتلفظ، إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن هنا انتبهوا، عد شيخ الإسلام طلب المسلمين، طلب الناس مسلمهم وكافرهم من النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر أن يشفع لهم استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل تلفظوا بالغوث وما تصرف منه؟ لا، إنما سألوه أن يدعو الله لهم بأن يبدأ بالحساب، وهذا فيه رفع شدة عليهم وهي انتظار الحساب. فعد شيخ الإسلام أن هذا من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبين بهذا الدليل أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه جائز. وأنا ما رأيت أحدا، أنا ما رأيت أحدا من شراح التوحيد يستدل بمثل هذا الذي استدل به شيخ الإسلام. لذلك أقول لكم هذا مهم، الذي أراه منهم أنهم يذهبون مباشرة إلى نصوص فيها إطلاق الاستعاذة على غير الله، أو إطلاق الاستغاثة بغير الله، ليبينوا أن الاستغاثة منها ما هو ثابت لله فقط لا يجوز لغيره، ومنها ما يثبت لغير الله. نقول هذا تصرف حسن، ولكن الأمر أوسع من ذلكم، أنت لك أن تذهب إلى النصوص التي جاء فيها إطلاق معنى الاستعاذة على غير الله أو إطلاق معنى الاستغاثة على غير الله، فتقول حينئذ إذن الاستغاثة منها ما لا يجوز بالمخلوق ومنها ما يجوز بالمخلوق، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذهب إلى هذا وذهب إلى غيره، لكن ذهب إلى هذا فبين أن الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه تجوز، كما أنهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في المحشر ليبدأ بالحساب. طيب، الوقفة أنا قلت وقفات تحت الاستغاثة، صح؟ الوقفة الأولى إيش في معناها لغة، وكونها نوع من أنواع الدعاء. الوقفة الثانية في بيان كون الاستغاثة بالله عبادة. أيضا يدل على هذا نوعان من النصوص، كل نص يفيد أن الدعاء عبادة يفيد أن الاستغاثة عبادة، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. وأيضا النصوص التي فيها الثناء على المستغيثين بالله، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تفيد أن الاستغاثة عبادة، إذ الدعاء عبادة والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الله عز وجل يذكر حالهم ويبين ما هم عليه. وهو طيب الوقفة الثالثة ثبوت الاستغاثة، لا هذه ندعوها. الوقفة الثالثة في حكم الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة بغير الله نوعان: استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهذه إيش؟ شرك أكبر. طيب النوع الثاني استغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المستغاث به. ماذا قال الشوكاني رحمه الله؟ ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. لاحظوا هذه الكلمة الجميلة، قال ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال. فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه خلاف. بعض أهل العلم يحكي حتى الخلاف في الاستعاذة، أنا أقول هذا الموضوع يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، لأن بعض أهل العلم فهم من قول الأئمة بأن القرآن غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات، ولا يستعاذ بمخلوق أطلق، وهكذا لا يستعاذ بمخلوق، فهم أنهم يرون أن المخلوق لا يستعاذ به مطلقا. والذي أفهمه أنه لا يستعاذ بمخلوق بمثل هذه الاستعاذة. وإلا من يقول، من هذا الذي يقول بأن الإنسان إذا خاف أمرا ما ليس له أن يذهب إلى من يعيذه، إلى من يعيذه منه؟ واضح أيها المكرمون؟ واضح. إلا أن يكون قصدهم، أو دعونا من التفصيل راح نطول بعد الدرس بإذن الله عز وجل. فهذا مثله أيضا الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه الغير، كما يقول ابن كثير رحمه الله، أمر في غاية الوضوح لا يحتاج إلى 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 استدلال. طيب من الأدلة، يعني ابن الشوكاني يقول لا يحتاج إلى استدلال، نقول من الأدلة: ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه. هذا بعض أهل العلم ما جعلها في الدعوة المعروفة، وإنما جعله مطلقا. قال المناوي شارحا هذا الحديث: وجوبا إن كان للحو وليمة عرس، وندبا في غيرها، ويحتمل لمن دعاكم لمعونة أو شفاعة. فهذا يشمل إيش؟ الاستغاثة. واضح أيها المكرمون؟ وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، إلى أن قال يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أغثني. إذن فيه إطلاق الاستغاثة على غير الله عز وجل. طيب قوله، طبعا هذا أيضا يقال فيه ما يقال في الاستعاذة: إذا كان المستغاث به فيما يقدر عليه غير الله حيا حاضرا. قال ابن تيمية: سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين. قوله أو يدعو غيره تحته مسائل أيضا. المسألة الأولى: الدعاء لغة النداء. قال ابن منظور: دع الرجل ناداه. المسألة الثانية: الدعاء عبادة، الأدلة كثيرة: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. المسألة الثالثة: الدعاء يكون غير عبادة، وحينئذ يدعى غير الله بشروط. والأدلة على أن الدعاء غير عبادة منها كثيرة، فمن حاج منها هي كثيرة منها، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ثم إلى آخره. طيب الشروط: أن يكون حيا فلا يدعى الميت باتفاق المسلمين، وقد نقلت الاتفاق، أن يكون حاضرا فلا يكون غائبا. واضح أيها المكرمون؟ هنا تنبيه مهم، هنا تنبيه في غاية الأهمية. قلنا أن يكون حيا وأن يكون حاضرا. دعاء الميت أو الغائب ونداؤه إن كان لاستحضاره في الذهن ومخاطبته فهذا جائز ليس شركا. دعاء ونداء الميت لاستحضاره في الذهن ومخاطبته جائز وليس شركا. من يعطيني دليلا؟ لا، هذا ناداهم يسمعون، قال ما أنت بأسمع لي منهم. تفضل، رفعت يدك نفسه. كلاكما مصيب. تحيات لله والصلاة والطيب. السلام عليك أيها النبي، أيها، هذه الصيغة من صيغ النداء. النبي صلى الله عليه وسلم بعيد أم قريب؟ بعيد. ميت أم حي؟ ميت. ونادى، هذا النداء المراد منه الاستحضار. واضح؟ حتى لو مع خطاب يستحضره ويخاطبه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث الأعمى، الأعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، معروف الحديث، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك، يقول الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. ماذا قال؟ قال: يا محمد، يا رسول الله. هو علمه الدعاء، فهو أخذ إيش؟ يدعو، فيقول: يا محمد، يا رسول الله. ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يدعو. واضح؟ يا رسول الله، إني، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ينادي: يا محمد، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي. إذن ناداه وخاطبه. واضح؟ ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم؟ هذه فائدة عزيزة أيها المكرمون. قوله: يا محمد، يا نبي الله، هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطبها المشهود بالقلب، كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لاحظ ماذا قال: قال: والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. واضح أيها المكرمون؟ اضبطوا هذا، هذا مهم. بعضهم لم يضبط مثل هذا، فصار يحكم على مثل هذه الصور بأحكام لا يعرفها أهل العلم. واضح أيها المكرمون؟ اضبطوا مثل هذا. هذا نص عليه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره. طيب، قلنا أولا أن يكون حيا، ثانيا أن يكون حاضرا، ثالثا أن يكون المطلوب أمرا يستطيعه غير الله. طيب، رابعا دلالة النصوص: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فيه النهي عن دعاء غير الله. فابتغوا عند الله الرزق، فيه طلب الرزق من الله عز وجل بالدعاء وغيره. ومن أضل، فالرزق يطلب من الله لا يطلب من غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فيها بيان ضلال من يدعو دون الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيه بيان أن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء، فلا يدعى غيره سبحانه وتعالى. قوله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ابن تيمية يذهب إلى أن الاستغاثة المطلوبة هنا استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا يؤيد شيخ الإسلام في هذا، فإنه قال: 18: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد والتأدب مع الله. أي فيه، أي يذهب إلى أن هذا من باب التأدب وحماية جناب التوحيد. هناك مهمات أنا ما أخفيكم وقد فوتها، وأنا فوتت المهمات ولم أنجز الذي أريده. طيب، عندنا 4 دقائق، نأخذ بابين. طيب، أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه في الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
اقرأ الذي.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفضهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
أولا موضوع الباب، موضوع الباب إبطال استحقاق من سوى الله للعبادة، إبطال استحقاق من سوى الله للعبادة. فهذا الباب والباب الذي يلي البابان كلاهما في نفس الموضوع، إبطال استحقاق من سوى الله للعبادة، ببيان نقصان المشركين وكمال ربي العالمين، فالله هو الذي يستحق أن يعبد، والمشرك وببطلان نقصان آلهة المشركين وكمال الله رب العالمين، فالله هو الذي يستحق أن يعبد ومن سواه لا يستحق العبادة. شرح الترجمة، المصنف هنا جعل الترجمة الدليل، فهذه الآية يبين الله عز وجل فيها نقص معبودات المشركين بأنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فمن كان كذلك لا يستحق أن يعبد، إذ الذي يستحق أن يعبد هو الذي ينفع ويضر. ثالثا بيان دلالة النصوص، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن كانوا ما يملكون من قطمير فهم لا يستحقون أن يعبدوا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس الحديث هذا والذي يليه كلها تبين أن أكرم الخلق عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يعبد فمن دونه من باب أولى. الباب الذي يليه موضوع أولا الموضوع هو نفسه، شرح الترجمة، الترجمة جاء شرحها بالحديث الطويل، فالحديث هو تفسير للآية التي ذكرها بالترجمة، وهذا الحديث من أراد أن ينظر إلى ألفاظه فليرجع إلى شروح التوحيد فألفاظه تشرح، وإن كان المقصود منها الغرض منه هو بيان حال الملائكة عند سماع الوحي، فإذا كان هذا حال الملائكة عند سماع الوحي فلا يستحق الملائكة أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، فما كان دونهم من باب أولى. إذن هذان البابان في بيان كون العبادة لا تكون إلا في كون العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.